Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. في هذا العدد سنقف عند مسار مبدع خبر أسرار الكتابة منذ 5 عقود. جذبته الحكاية بصراعاتها وأبعادها، فوجد نفسه متعلقا بأحبالها منغمسا في بحورها، فدرسها أكاديميا ليخرج بمشروع نقدي لصيق بالمحيط العربي والمغربي ومنفتح على كل ما هو إنساني. فكان مشروعه بناء الصورة في الرواية الاستعمارية، فتح أفاقا واسعة في النقد، انطلقت من ضرورة الاحتفاء بالبلاغة الكامنة داخل النص بالهدف إلى الوصول إلى الكنه الجمالي والإنساني. جسده في أجناس أدبية سردية كالرواية، المسرح، القصة، والمقام، وأدب الطفل. إنه الروائي رائد الصورة الروائية محمد أنقار.
ميديا، حديث الثقافة، فرحان عياش.
ولد محمد أنقار عام 1946 بحي النيارين بمدينة تطوان شمال المغرب. عاش طفولته بحي ملقا، أو كما يحلو للتطوانيين تسمية هذا الحي بالإسبانية باريو ملقا. تبع دراسته الابتدائية والثانوية بنفس المدينة قبل أن ينتقل إلى مدينة فاس، ويحصل بها على الإجازة في الأدب العربي من جامعتها عام 1967، وسيعمل مدرسا بمدينتي القنيطرة وتطوان ما بين سنتي 1967 إلى سنة 1982. مسيرة هذا الرجل ومن هو؟ نستمع إليه وهو يتحدث عن نفسه، محمد أنقار، على القناة الأولى المغربية لبرنامج المكتبة.
إنسانيا هو رجل يحب القيم، مهنيا أستاذ، هواية مبدع وكاتب.
مهنة المدرس زاولها محمد أنقار في سن مبكرة جدا، في فترة ما بعد الاستقلال، فكانت له طريقته وأسلوبه في التعامل مع تلاميذ تلك الحقبة. لنعود إليه.
أتذكر جيدا أنني عندما عينت في القنيطرة سنة 1967 كنت أدرس طلبة كبار، تلاميذ كبار، وكان عمري أنذاك صغير جدا، حوالي 20-21 سنة. كنت أدرس البكالوريا في ثانوي، أحد ثانوية القنيطرة، ومنذ ذلك الحين رسخ لدي أن الطالب أو التلميذ هو صديق قبل أن يكون متعلما لدي، وآمنت بهذه الفكرة وعشتها عملا وتطبيقا، وصاحبتها إلى أن تقاعدت عن العمل في الجامعة. وأظن أن هذه الطريقة في التعامل مع التلاميذ أعطت نتائجها العظيمة جدا، فالحاجز الذي يفصل ما بين التلميذ والطالب والأستاذ انزاح وابتعد، تلاقح الأفكار تحقق. ثم أكثر من هذا، أنني بعدما تقاعدت أصبح معظم أصدقائي طلبتي.
ميديا، حديث الثقافة، فرحان عياش.
انتقل محمد أنقار إلى الرباط، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة محمد الخامس في العام 1992، وسيعود بعد ذلك إلى مسقط رأسه أستاذا في كلية الأداب بجامعة عبد المالك السعدي، ويدرس مادتي الرواية والمسرح. لنستمع إلى الأستاذ الناقد عبد اللطيف البازي مدير المركز الثقافي الأندلس بمارتيل.
أستاذ أنقر يمكن نسميه من طينة المثقفين الشاملين، هو أولا مربي من الطراز الرفيع، أسأل عن ذلك أجيال من التلاميذ والطلبة اللي تخرجوا على يده، هذه من جهة. فيما يتعلق بالإبداع الأدبي، الأديب محمد أنقر جرب وأثبت البحث صيغة الباع ديالو والجدارة ديالو في العديد من الأجناس الأدبية، في الرواية، في القصة القصيرة، في المسرحية، هذه المسألة. وكذلك هو باحث رصين، عنده بحث تأسيسي عن الرواية الاستعمارية الإسبانية، عنده بحث أساسي كذلك في أدب الأطفال.
ما يميز تجربة محمد أنقار أنه كان أستاذاً للمادة الأدبية وناقداً لها، محتكاً بنصوصها بمختلف أنواعها، فكانت الكتابة والقراءة أكسجينه اليومي، وقصة شغف يتحدث عنها بكل حب محمد أنقار.
قصتي مع الكتابة والفن بصفة عامة أرى أنها قصة طريفة وغير عادية، لا أقول ولا يجب أن أقول إن هذه القصة قد بدأت داخل الأسرة، لأن والدي المرحومان كان أميين لا يعرفان القراءة والكتابة، ولهذا فإنني عندما أبحث عن جذورها أجدها في المرحلة الثانوية تحديدا. حين ذاك في تلك الفترة دخلت اللوثة إلى كياني وبدأت عملية الإبداع تناوشني في شكل كتابات قصيرة ومرتبكة على دفاتر القراءة والمطالعة وكتب الدرس، وحتى بعض الرسوم تمت في تلك المرحلة. إذن منذ تلك الفترة انطلقت البداية.
لم يكن الروائي المغربي محمد أنقار الأديب المنغمس بين كتبه وطلبته، لكنه كان رب أسرة أيضا وإنسانا يعرف قدر المسؤولية، كما تقول ابنته سعاد أنقار للقناة الأولى.
نسعى دائما إلى تربيتنا أنا وأخي عثمان على قيم الحب، على قيم الاحترام، على قيم صفاء النية، على قيم حب القراءة. ولم يكن غايته أن يلقن ذلك لأولاده فقط، وإنما سعى دائما إلى أن ينقل ذلك للآخرين وخصوصا إلى طلبته. وكم أكون فخورة وسعيدة جدا عندما أسأل من يقربك محمد أنقار، فأجيب إنه والدي. عند ذاك يكون التعليق نعم الرجل ونعم الأستاذ. محمد أنقار دائم الحضور في البيت، ولذلك تأثير إيجابي في بناء شخصيتي، وخصوصا الشخصية العلمية، حيث أنني كبرت في أو بين أحضان والد يحب القراءة أو هو مدمن عليها، يعشق الكتابة، يسعى دائما إلى اقتناء الجرائد والمجلات، وقد كان لكل هذا تأثيره القوي عليه. حيث كان دائما يشجعني على الكتابة، خاصة لكي أبرز مواهبي فيما يخص الكتابة الجامعة بين الموسيقى والأدب. وفعلا قمت بذلك وكتبت مجموعة من المقالات، وأقوم دائما باستشارته حول طريقة الكتابة، نتناقش في الأفكار، ودائما يبدي لي رأيه وملاحظاته.
ترك ابن الحمامة البيضاء محمد أنقار خلفه رصيدا سرديا وبحثيا له مكانته في المكتبة المغربية. له في القصة زمن عبد الحليم صدرت عام 1994، ومؤنس العليل عام 2003، والأخرس 2005، وفي الرواية الطويلة المصري صدرت عام 2003، وباريو مالاغا عام 2008، وهي أعمال تركت صدى وأثرا وتلقيا كبيرا لدى المتلقي داخل المغرب وخارجه، كما عبر عن ذلك بيان لاتحاد كتابي المغرب. لنعود لمحمد أنقار يتحدث عن أعماله.
هناك مسرحية أمريكية شهيرة بعنوان كلهم أبنائي، وهذه أو هذا العنوان ينطبق على أعمالي كلها، فما أكتبه ينبع من قلبي ويصدر من كياني، فتبعا لذلك أعتبره كأنه ابن من أبنائي في مجال القصة القصيرة، في مجال الرواية، في مجال النقد الأدبي، وحتى في مجال النقد الفني والسينمائي تحديدا، وكذلك النقد التشكيلي. لست أدري هل من حقي أن أختار عملا بعينه، ولكن يمكن أن أقول إن كل عمل كتبته يترجم بصدق كبير مرحلة زمنية عشتها في وقت محدد بأحاسيس إنسانية خاصة، ولكنها في جميع الحالات أحاسيس صادقة. كل عمل ابتداء من زمن عبد الحليم وهو أول كتاب أصدرته في حياتي، مرورا ببناء الصورة في الرواية الاستعمارية الذي يترجم مرحلة إعدادي لشهادة الدكتوراه، مرورا بمجموعة قصصي الأخراس، مؤنس العليل، البحث عن فهد الأطرش وغيرها.
يرى بعض النقاد أن تطوان استهوت محمد أنقار وسكنته بقوة الانتماء والحنين والعشق، وهذا ما يفسر حضورها القوي في أكثر من محطة روائية إبداعية تستعيدها الذاكرة والواقع والخيال الجميل الماذخ بكل أمكنتها وحواريها وتخومها، بكل ما تنطوي عليه من تنوع وألوان ومذاقات.
نفس القضية فيما يتعلق بالرواية، فالرواية التي كتبتها تارة أترجم فيها حبي للمدينة كما هو الحال في رواية المصري، تارة ثانية أحاول أن أرد الدين للحارة التي ترعرعت فيها كما هو الحال في رواية باريو مالاغا، ثم تارة ثالثة أحاول أن ألتفت إلى الوراء إلى جدي وإلى أسرتي، وأحاول أن أكتب رواية بيوغرافية كما هو الحال في شيخ الرماية. فمعنى هذا أن كل عمل من أعمالي أحاول من خلاله وبصدق فني أن أترجم مرحلة من مراحل حياتي بوصف إنسان أستاذ وابن مدينة ومنطقة جغرافية محددة بعينها. مثلا عندما أخذ القصة القصيرة أتساءل مع نفسي كيف ولجت هذا الفن، كيف بدأت أمارسه، أعود القهقرة إلى اليوميات التي كنت أكتبها وأنا تلميذ في المرحلة الستينية في الثانوي، فكانت تلك اليوميات تتخذ في مرات عديدة شكل خواطر، وهذه الخواطر بدأت أو من خلال الخواطر بدأت أنزلق إلى شكل القص القصير واستمرت معه إلى يومنا هذا.
أكاديميا درس أنقار مادتي الرواية والمسرح، ووضع دراسات في السرد والمسرح وأدب الطفل، من بينها بناء الصورة في الرواية الاستعمارية صورة المغرب في الرواية الإسبانية عام 1994، بلاغة النص المسرحي صادر عام 1996، قصص الأطفال بالمغرب 98، صورة عطيل صدرت عام 1999، التركي الرجل الذي طار بالدراجة صدرت عام 2000، ظمأ الروح أو بلاغة السمات في رواية نقطة النور لبهاء طاهر صدرت عام 2007. بالإضافة إلى كل هذه الإصدارات، شغل محمد أنقار منصب رئيس لوحدة البحث والتكوين قسم جماليات التعبير في الأدب العربي الحديث والمعاصر بلاغة الصورة الإبداعية بكلية الأداب بتطوان من عام 97 إلى عام 2000. محمد أنقار لم يكتفي بالكتابة للقصص الصغيرة والرواية الطويلة ولا حتى الدراسات النقدية، بل كان شغوفا بفن الرسم. الرجل مرهف الإحساس، يغوص في قراءة الصور المعروضة أمامه.
يمكن أن أتحدث أيضا عن علاقتي بالرسم، فهذه العلاقة بدأت من خلال التأمل الطويل للصور التي كنت أشاهدها في المجلات وفي الجرائد، وحتى إلى الصور السينمائية التي كانت تنطبع في أذهاننا ونحن صغار. فمعنى هذا أن لكل فن سبب ومبرر.
إذا كنتم مستمعين من الذين يأخذكم الفضول لمعرفة نبذة عن أشهر روايات محمد أنقار باريو مالاغا، فسأقول لكم أن هذه الرواية بمنزلة رواية تصور ميلاد حارة شعبية واقعة في الضاحية الغربية لمدينة تطوان خلال فترة الحماية الإسبانية على المغرب ما بين 1912 حتى 1956. تبدأ واقعها في عقد الخمسينيات من القرن العشرين، لكنها تتراجع إلى ما قبل ذلك التاريخ، تمتد إلى ما بعد استقلال المغرب عام 56 بسنوات قليلة. من خلال هذا الفضاء الزمني المكاني الواسع، يصور محمد أنقار الرعب الذي كابده رهط من فتيان تلك الحارة من جراء تسلط بعض الفتوات ووسائطهم، كما تصور أيضا جوانب من شظف عيشهم وغرامياتهم وأحلامهم، قراءاتهم، مشاهداتهم السينمائية، وما اكتنف ذلك كله من وصف لحياة سكان الأكواخ القزدرية، لتعايشهم مع الإسبان القادمين من الأندلس، وحتى البائعين المترددين على حارتهم، فضلا عن تصوير بعض عاداتهم، حكاياتهم، أغانيهم ومهنهم. سيرحل عن عالمنا الروائي محمد أنقار مساء الخميس 15 من فبراير عام 2018، بعد خلوات في مجال الكتابة دامت لعقود في ذلك الحي باريو مالاغا. كانت البداية مع عشق القراءة والكتابة والكتب، وتواصل هذا العشق حتى الرحيل، ليذكره رفاقه من أهل الفكر والثقافة بعفة قلمه وفكره الثاقب وإنسانيته البارزة، كما كان هو أيضا يبادلهم نفس التقدير.
علاقتي بالمثقفين هي علاقة متميزة، ما في ذلك من شك، ومطبعة بطبع خاص أصفه بأنه طبع الحب أو طبع المحبة. والحقيقة أن هذا الطابع أو هذا المعيار أطبقه على جميع علاقاتي مع سائر الناس. وأنطلق في البداية عندما أتعرف إلى أحد من منطلق الحب، هذا أمارسه في علاقتي الاجتماعية والعائلية ومع الأقرباء، ولكن أكثر مع المثقفين، أكثر مع الطلبة، مع الباحثين الشباب، مع التلاميذ أيضا. عندما ينضاف الحب إلى الثقافة تتحقق سعادة داخلية وتتحقق النشوة هي التي أعيش على نغماتها وعلى أصدقائها اليوم في هذه المرحلة من عمري. يعني يوميا ألتقي بمثقف أو بأكثر بطالب من طلبة القدامى الذي تخرج وأصبح اليوم إطارا مساهما في التنشيط الثقافي المغربي وحتى العربي. يعني في كل يوم يكون لي به علاقة مع واحد من هؤلاء ونناقش مع بعضنا الهموم الثقافية المحلية ووطنية والعربية فأستشعر نشوة.
إلى هنا أحييكم وأحيي أيضا مخرج هذه الحلقة سعيد القدري. بانتظاركم الأسبوع القادم وحديث آخر من أحاديث الثقافة. في أمان الله.